إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا هو المجلس 33 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المديري رحمه الله. يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 13 من شهر صفر من عام 35 بالهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف كف ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد بالله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين هاجروا معه ولبيته وآزروه وجاهدوا معه وبعده وحملوا راية الهدى بعد حتى نشر الله الإسلام. فصرف الله رضا عنه يا حي يا قيوم، واجعلنا جميعا من محبيه المتربين عنه الذين جاءوا في كتابه قبل حياه يا قيوم والذين جاءوا بعد ان يكونون. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا خير جميعا. ولا هذا الحديث الذي سمعنا أولا فيه إنكار المنكر على من يعرف أن المنكر أو لا، وهذه من الأمور الهامة في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، إلى غير هذا اللفظ من ألفاظ هذا الحديث. لما أخذ الحسن رضي الله عنه غلام الصغير تمرة هي من تمر الصدقة للزكاة، وضعها في جيب بثمن، فراها النبي أمره بإخراجها وقال: كف كف، هذا من الفرض التي تقال للطفل الصغير حتى يتجنب ما ينهى عنه. ثم قال: أما علمت أن لا تحل من الصدقة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة وتحل له هدية، فلا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. وآله صلى الله عليه وسلم من يعرفون أنهم من بني هاشم لا تحل لهم الزكاة الصدقة، لكن إذا فرضا وجد وليست له موارد ولا يجد من ينفق عليه، لا بيت مال دولة ولا من يهدي إليه وصار مضطرا للأكل من الصدقة، جاز له في حدود الحاجة في الضرورية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وكان سلمان الفارسي يحدث، قيل له: سيخرج نبي إلى آخر له قصة طويلة وأنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، جاء إليه شيء وقال: هذا صدقة، فأخذه منه وأعطاه لجماعة أصحابه ولم يقبل. ثم جاء في اليوم الثاني وجاء وقال: هذه هدية، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة بريرة جاء إلى مذكورة في الحديث أهدي إلى صدت عليها الله ثم طبق الله في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم الطعام ليس فيه هذا الشيء قال ألم أجرحت قال بل ولكنها صدقت صدق بها على بريرة فقال صلى الله عليه وسلم هو على بريرة صدقها هم بريرة لنا هدية فهو يأكل الهدية صلوات الله وسلامه عليه.
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهب في اديم مخروط لم تحصن من ترابها قال فقسمها بين اربعه نفر بين عيينه بن حسن والاقرع بن حابس وزين الخيل والرابع اما علقمه بن علاه واما عامر بن طفيل فقال رجل من اصحابه كنا نحن احق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا تامنونني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقال رجل غائر العينين مشرك الوجنتين ناشز الجبهه كث اللحيه محلوق الراس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أخبره عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو فقال إنه يخرج من ضد هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يبقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية قال أظن لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلتهم من الدين.
هذا الحديث هو من أوائل ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بكتاب الله جل وعلا وهو الذي بلغ الكتاب والله يقول إنه صدقات للفقراء والمساكين إلى أبطال والمعلمة في قلوبهم والمعلمة قلوبهم هم الذين يلقون وإن كانوا ليسوا في حال فقر وضاقة وإنما يلقون لاستجلاب قلوبهم واستقرائهم على دخولهم في الإسلام ليرسخ الإسلام في قلوبهم ولذلك قال في الحديث الأول أعطي الرجل وغيره أحب لي أن يمل لما في قلبه إلى حتى قال من الذين أحبهم أحب إلي ممن أعطيهم فلان الصحابي الذي قال لما طلب منهم فلان قال لا مقولة رسول الله أحب إلى الجنة يوم هؤلاء لما جاءت الكهيتة التي لم تخلص من فراغها جاء بها علم الله عنها الجنة لما بعث بعد فتح إلى أرسل لليمن للدعوة إلى الله للحكم فيما يتعلق وأبو موسى كذلك فجاء الكهيتة يوقف المعدن على القصد تخلص فأعطاها من السماء في جيل موضوعها في جيل كأنها صبغ في هذا الجيل فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من أعيان العرب الحديثي عالم الإسلام فوجد الأنصار قال نحن أحق بهذه الذهيبة نحن الذين أروينا رسول الله ونحن الذين تركنا أمور أموالنا مكانتنا اتباع الله فبلغ النبي ذلك صلى الله عليه وسلم فقال هذه المقولة فقام هذا الرجل ناتي الجبهة إلى آخر سنة ورسول فقال اهدى فقال ضيف أيعتمد أنني من في السماء ولا تفهمون إلى آخره ثم رجل الرجل فقال خالد رضي الله عنه يعني أبو صوم الدم حتى ولو كانت صلاته قد تكون نفاقا، امر النفاق يرفع قال كم صلى ركعات من الله وامر بالتحليل قلوب الناس لم اخل في ان اطلع على قلوب المرضى ثم قال يخرج من المحضر يعني من امثاله وليتبعون قول يحضر احد صلاه عند صلاه قراءه عند قراءه يقرؤون يتحفظون العلم ينطقون من الدين كما ينطق السهم من الرمية. الرمية الصيد الذي والسهم صارخا بهذا الأمر يضرب الرمية ويخرج مع الثاني مع الجهة الثانية ما كانه أصاب. يعني أن هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق يعني لم يصبه أثر هذا الدين كما يخرج هذا السهم بسرعة من موقع الإصابة على جانب الآخر كأنه لم يصب. ثم قال لنا الدفاعي تراجعوا في الرجل ما إذا أدركتهم أحترنهم هل لا تموت في رجل آخر غير بهذا الأخير هذا الأخر أحترنهم حتى عاد. ثم كان مما كان خرجوا على علي رضي الله عنه والنبي ذكر أن فيهم شخصا محججا يعني أضراب يديها مفتجة ناقصة فأخبرنا بأنه يقتل أنه فيهم أن يقتل. فلما انتهت الوقعة بين علي رضي الله عنه والذين خرجوا عليه وصار اليوم له الواقعة بين صانعي وجيشه قال اطلبوا عني فبحثوا قال ما وجدوا قال ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب عليه فراقوا الخلل فواجهوا الرجل المحدث هذا من ضمن هؤلاء والذي قال انه تحيح احدكم لما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه ثم استمرت وقائعهم على علي ومن بعد قال لهم قال الهامل قال المعارض على الدول الامويه واستمروا بعد ذلك وعلي رضي الله عنه سئل عنهم قال له هم كفار قال لا من الكفر فضلا اخواننا باعوا عليه. ثم بالتالي خوارج هذا الزمن يعني منهم الرافضية وهم الباقون الآن في الجزيرة منطقة عمان بجزء منهم أيضا في الساحل الأفريقي تبع دولة تنزانيا وفيها مدينة السماء دار السلام على ساحل البحر والمحيط ويوجد منهم ناس أيضا في الساحل الشمال في الشمال الأفريقي يوجد منهم قلة في ليبيا في الأهل في تونس أكثر في الجزائر وأعظم ما أبيها البقرة في غمار الأقصى منهم كل هذا بقايا من الأراضي يعني هؤلاء بدون شك هم خير من الطائف مثل العشرية ولا يقال هم كما من الطائفة لأن الاشتراك معهم الخيرية طائفة الاثنى عشرية ما تتلقى ما هم عليه الشيخ الأكبر دعاء غير الله جل وعلا واتهام وتكفير الصحابة واتهام جبريل لأنه خان الرأس بلغ رسالة محمد وكانت عليه على ذلك ما هو معروف في مذهب الله المستعان.
قال رحمه الله باب كراهية استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقال أبو الله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب أصدق الناس، ادعوا لي محمية، وكان على الطمس، ونقل ابن الحارث بن عبد المطلب قال فجاء قال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك لفضل ابن عباس فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني، وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، قال الزهري ولم يشبه لي.
صلوات الله وسلامه على محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك على صحابته. ما ترك لنا حجة صلوات الله وسلامه إلا وبين لنا الخط، ترك لنا على محجة طريق واضح لا يظن حتى أن هذه
هذا الخبر يتعلق في أمر ما يحل من الصدقة لابن هاشم وما لا يحل. هذا أن الفتيان، هذا ابن الحارث أبوه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني مثله كلهم بني هاشم، بلغ سن النكاح ولا مال لهما، فتشاوروا وهموا بأن يأتوا للنبي. علي رضي الله عنهم نهاهم، قال لا، سوف يقول لكم النبي لا، لأنه قد عرف أن النبي لا يرى أن الزكاة يحل شيء منها لآل محمد لبني هاشم. فرد عليها أحد الكبار وقال إنك أنت نفست، يعني حسدتنا أن تكون لنا هذه المكانة، ونحن ما حسدناك ما قد جعل الله لك من قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وزواج ابنته وإلى آخره. فقال فعلا، فجلس اضطجع في المسجد، جاءت الصلاة، فلما صلى قفز الفتيان ولحق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليهما سألهما قال أبدي ما تضمران، وترفق بهما بإظهار لطف الولي والكبير بمن يراه مثل أولاده، وأمسك بإذن كل واحد منهما وقال أظهر ما تسران، فدخل وأدخله معه في بيته في غرفته حجرته، فتحدث بما سمعنا، فسكت فترة ثم قال أما علمتما إن الزكاة الصدقة لا تحل لآل البيت لبني هاشم؟ ثم دعا الرجلين عند كل واحد بنت، قال يا فلان زوج ابنتك فلان، وقال الثاني يا فلان زوج ابنتك فلان، ثم قال لأبي كل واحد من البنات من البنتين أصدق على ابنتك، يعني ادفع عن هذا الفتى الصداق، وتم الزواج. والخلاصة في هذا الباب أن الزكاة لا تحل لبني هاشم.
قال رحمه الله باب إباحة ما أوتي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
باب إباحة ما أوتي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت بريرة إلى رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال هو لها صدقة، هو لها
صدقة،
لا
هو لها صدقة ولنا هدية، نعم
هو لها صدقة ولنا هدية.
كم رقم الحديث هذا؟
574.
هذا من بعد شفت إلى الآن بتاعته، إلا بس المعلومات القديمة.
هو لها صدقة.
لا هو لها صدقة.
صدقة.
إيه. ولنا هدية. أنا أشرت إليه في الكلام. بس لا جيت بالطريقة هذه، قلت إنه هدية فصدق على بريرة وطبخ في البيت، وقال لما قال ما في شيء قال ألم أجد عندكم لحم؟ قال إنه صدقة على بريرة. بريرة اعتقتها عائشة. لما جاءت بريرة وأولي بريرة قالوا نبيعها، كاتبوها، فلما جاءت إلى عائشة، قد يأتينا في العتق هذا، لما جاءت إلى عائشة قالت لها عائشة إن شاء أسيادك نقدت لهم الكتابة والولاء لي، لأن الولاء لمن أعتق. فرجعت البنت إليهم الجارية قالوا لا تصدق لنا والولاء لنا. جاءت العائشة علمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمته الأولى الكلمة التي يمكن ستأتينا في كتاب العتق، ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شرط الله أوثق إلى آخره، إلى قال الولاء إنما الولاء لمن أعتق. فالجارية هذه مولاة لعائشة الولاء لها، فقال لما قال على ما كذا لحم قالوا لا ولكنه صدق على بريرة، قال هو على صدق بريرة صدقة ولنا من بريرة هدية. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثت بها إليها، قال إنها قد بلغت محلها.
يعني هي عليها صدقة واللي بعثته لكم هدية. نعم.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وربط الصدقة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتي بطعام سال عنه، فان قيل هدية اكل منها وان قيل صدقة لم ياكل منها.
هذا المعنى كله في معاني ان آل البيت محمد صلى الله عليه وسلم وآله اللي هم بنو هاشم لا تحل لهم الصدقات وتحل لهم الهدايا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل ولا مال له، والذين حوله من أصحابه الكثير منهم ليس له مال، من الذين هاجروا من مكة ما يأتيه إذا كان هدية أشركهم وشاركهم فيه، وإذا كان صدقة لا بعثه لهم. فكان إذا جاء شيء سأل، إن كان صدقة لم يتناول منه شيء، وإن كان هدية أكل منه. كل هذا امتداد لعدم حل الصدقة لآل البيت وحل الهدية لهم. نعم. هذا في النسبة لصدقة الفطر، أول شيء العمل الجاري أنها صاع الآن من طعام البلد، سواء كان براً القمح وأنواع البر أو الشعير أو ذرة أو تمر أو زبيب أو أقط، الناس يستمرون على هذا. النبي فرض عليه، ما كان القمح كثيرا في المدينة وإنما زراعتهم أكثرها من الشعير وأمثال ذلك، فهذا الذي نص عليه النبي صاعا، والصحابة الذي روى عن النبي أول صدقة الفطر هي إنما تجب بعد غروب الشمس من ليلة العيد، يعني لو مات إنسانا قبل ذلك اليوم ما كان وجب عليها صدقة فطر، وإنما هي تجب بليلة بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. هي طهرة للصائم وطعمة للفقير، ومشروعيتها أنها تدفع قبل صلاة العيد من يوم الفطر، يعني تصل إلى الفقير المحتاج أو إلى وكيله ونائبه الذي يستلم له بوكالة منه. الطعام الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متداول بين الناس هو هذه الأطعمة. معاوية رضي الله عنه لما صار والي الشام ثم صار الخليفة، لما حج بعد وفاة الخلفاء الراشدين، تحدث مما تحدث، فقال: أرى أن سمراء الشام، يقصد القمح، وكلمة سمراء ليس معناها سواد، لكنها يعني ليست بالبياضة القوي فتسمى سمراء. قال: أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا. أخذ الناس بكلامه رضي الله عنه ذلك. الناس في ذلك الوقت في خير، في وقت معاوية امتد الإسلام وانفتح. أبو سعيد الخدري يقول: أما أنا فلا زلت أخرجها كما أمر رسول الله صاعا، يعني سواء كانت من بر أو من شعير أو من ذرة أو من زبيب، يخرج صاع. استمر هذا وهو الذي عليه العمل الآن في بلادنا في المملكة. صدقة الفطر صاع، لأن الناس كادوا أن يهجروا آلة الصاع، صار الناس يخرجون صدقة الفطر بالوزن المتداول بين الناس وهو الكيلو. وأيضا صار فيه نقاش منذ سنوات في هيئة كبار العلماء، لكن استقر الأمر على أن صدقة الفطر تبذل بالكيلو، بثلاثة كيلو، الصاع يساوي ثلاثة كيلو. وثيرت في ذلك الوقت، أحد قال يمكنها كيلوين ونصف، وأحد أقل من ذلك إلى آخره، لكن لما حصلت النقاش في هيئة كبار العلماء استقر ذلك. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم كلهم اللي راحوا، راحوا كلهم، ما بقي من أولئك القوم إلا قلة جدا. فقال: أما أنا فأخرجها كما قال فلان ثلاثة كيلو، واستمر على ذلك.
قال رحمه الله: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
صدقة الفطر أفضل أوقات إخراجها أن تخرج قبل الذهاب إلى المصلى، قبل صلاة العيد، ما دام أنها من أجل أن ينتفع بها الفقير في يوم العيد. الفقراء إنما اقتياتهم من كسبهم بأسباب الكسب. الناس في يوم العيد يشتغلون بفرح العيد وارتياحهم فيه إلى آخره، فرض الله جل وعلا هذه الصدقة على الناس، على الكبير والصغير، العاقل وغير العاقل، الرضيع، تبذل هذه الصدقة عنه. هي طهرة للصيام وللصائم، وهي طعمة للفقير، يعني قوت له. وتحقق معناها أن تبذل قبل صلاة العيد. يجوز أن تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني من أحب أن يقدم صدقة فطره على يوم إفطاره جاز ذلك، كما يجوز للشخص الذي يريد أن يدفع زكاة ماله أن يدفع زكاة المال قبل حول الحول إذا صار الجو الوقت مناسبا وصار محتاجون كثيرين، فأراد أن يغتنم فرصة وجودهم فقدم زكاته، كذلك فهو جائز. وهذا كله موجود في السنة أيضا. إلا أن صدقة الفطر لم يأتي في الحديث أنها يجوز إخراجها قبل، وإنما العلماء قالوا يجوز إخراجها قبلها بيوم أو يومين. والمهم أيضا أن تخرج صدقة الفطر عن الشخص في بلد فطره، ويجوز نقلها للحاجة إذا كان بلد فطره لا فقير فيها والبلدة الأخرى أهلها فقراء، جاز نقلها وإيصالها إليهم. كل ذلك إنما هو من أجل الرفق بالفقير وتسهيل أمر استغنائه في يوم العيد عن الانشغال في طلب لقمة العيش، والله المستعان.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
هنا ماذا يعني انتهى صدقة الفطر؟
نعم،
في صدقة الفطر الآن الناس اختلفوا فيها في الفقهاء. أحد يقول أنها تخرج بالقيمة، إذا عرفنا أن الصائم يسوي مثلا 10 ريالات في السعودية ندل على الفقير 10 ريالات على الشخص الواحد، وهكذا. المهم أنها القيمة التي تدفع. لا شك أن القول الأعم أنها لا تصح إلا من القوت، وهذا موجود في بعض المذاهب، وهو موجود في مذهب أبي حنيفة أيضا. وبعض المشايخ يقول يعني ما إذا تحققنا أن هذا هو الأرفق، ينبغي أيضا للذي يريد أن يدفع الصدقة أن لا يدفع صدقة الفطر لهؤلاء المتسولين، يدفع الصدقة له والمتسول يأخذها ويبيعها على من باعها على مشتري الصدقة، وهكذا. لا، ينبغي لصاحب الصدقة أن يلتمس أهلها ويسأل عن البيوت المحتاجة، ما دام أنها طعمة للفقير أن يسأل عن الفقراء، وإذا لم يكن عارفا الفقراء في البلد يسأل الناس العارفين من الفقراء. وأمور هذا متيسرة، إذا كنت مثلا غريبا عن المدينة وأنت وافد له، انظر إلى المسجد تصلي معه، يا صدقة الفطر من الذي يكون محتاج له؟ ثم الذي يقبض صدقة الفطر إن كان الفقراء فوضوه بأن يقبض الصدقة وبلغوه تبليغ بأن يقبض الصدقات لهم، فإنها إذا وصلته تكون برئت ذمة الباذل. وإن كان لا، الذي يقبل الصدقة جمعية خيرية تحب أن تجمع الصدقات للفقراء لتوصلهم، لا، هؤلاء هم في الحقيقة وكلاء لباذل الصدقة، عليهم أن يسعوا لإيصالها قبل صلاة العيد، وإلا يكونون هم الآثمين الذين فرطوا وجعلوها لم تصل لصاحبها. ومثلها الزكاة أيضا، الجمعيات الخيرية التي تنصب نفسها لجمع الزكوات لإيصالها الفقراء هي في الحقيقة لا تمثلهم من كل وجه، بحيث تكون إذا وصل الشيء كأنه وصل الفقير، لا، هي في الحقيقة أيضا تمثل الباذل للزكاة، إلا إذا كان الفقراء فوضوها حقيقة أو أقامتها الدولة وكلفت هذه الجمعية بقبض الزكاة وإيصالها للفقراء أو إيصالها للدولة توصيلها للفقراء. فالإنسان يحتاج في مثل هذه المواقف إلى أن يتحرى إصابة الحق في صدقة فطره. وهذا يحصل في مكة شرفها الله، يروحون الناس لمكة من الرياض ومن القصيم ومن عسير ومن جازان ومن شرق المملكة وغربها ومن الوافدين. ينبغي لمن أراد أن يبذل صدقة الفطر أن يسأل العارفين بأهل صدقة الفطر، وإذا كان ما يستطيع يشتري يدفع المبلغ اللي تسويه صدقة الفطر ويوكل من يشتريها له ويصلها إلى الفقير في وقتها قبل صلاة العيد.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الترغيب في الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
صلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. ليت هؤلاء الذين يدعون للمساواة بين الرجال والنساء أن يفهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهموا قول الله جل وعلا في القرآن الكريم: وليس الذكر كالأنثى. لا شك هن شقائق الرجال، لكن لا يكلفنا بكل ما يكلف به الرجال. الله ما قال الرجال وقروا في بيوتكم، والنساء قال وقرن في بيوتكن. فيما يتعلق بعد
عظيم، نعم، حديث ما يسرني أن لي
النبي قال: لا، ما يسرني، لما أراد أن يبين الصدقة، ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، وفي لفظ أحد ذهبا، يبيت 3 ليال وعندي منه شيء إلا دينار أرصده، يعني أحتفظ به لكذا وكذا وإلى آخره. ثم قال للنساء: يا معشرن تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: قلنا لما؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وفي اللفظ الآخر: لو أحسنت إلى إحداكن الدهر كله ثم رأت غير ذلك قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ما أدري سيأتي الحديث ولا لا؟
هذا ليس هنا أحسن
الله. ماشي، ما أعرف كيف، نبغى يجينا في الطريق عليه إن بقينا أحياء. فقالت امرأة جزلة، يعني في جرمة وجريئة: لما؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن، يعني أن النساء يكثر في ألسنتهن اللعن، لعن كذا لعن كذا. المرأة التي سافرت مع النبي في السفر لعنت ناقتها، فقال النبي: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فأنزلت المرأة منها وتركت الناقة تمشي، ما لا يعترض لها أحد. فاللعن أمرها أمر خطير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. في اللفظ الآخر: لو أحسنت إلى إحداكن أو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت غير ذلك قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني فيما يكون بينها وبين زوجها. وأمرهن صلى الله عليه وسلم بالصدقة. ولما سألناه عن نقصان الدين ونقصان العقل قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي ولا تصوم. طبعا هذا ليس إليهن الصيام، هذا أمر شرعي، لكنه أيضا لا يصلينا أيام الحيض ولا يصومنا في وقت الحيض. وإن كنا يقضينا الصيام ولا يقضينا الصلاة كما في حديث عائشة وبرير والمرأة التي سألتها قالت: ما بال إحدانا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة: هل مرنا هذا الحديث إلا في السابق؟ ما أظن مرنا، ما مرنا في السابق الله لي. والله ما أدري، لكن نسي آدم فنسي ذريته، كلنا ننسى. نعم، ها، أي غاهي إنها ما أقصد عمرة، لا أقصد الحديث. قال عشان لا إله إلا الله، قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ الخوارج لما خرج عليه نزلوا في حرورة. فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني أن على المسلم أن يقف عند الأوامر والنواهي ولا يقول: لماذا هذا الأمر ولماذا هذا النهي؟ لا، ما دام ثبت الأمر والنهي فالذي علينا السمع والطاعة، ولا خيار لنا في ذلك. الله المستعان.
أحسن الله إليك. أما نقصان العقل فشهادة امرأتين.
قال: شهادة امرأة عن رجلين، شهادة الرجلين عن امرأة. والله نص القرآن تذكر أحدهما الأخرى.
أحسن. قال رحمه الله: باب في الحث على النفقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
يبلغ. إلا كانت مشكلة عندك.
لا، ليست مشكلة.
خلاص.
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: يمين الله ملآ. وقال ابن نمير: ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. نعم، سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار.
الله جل وعلا يقول في الكتاب الكريم: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني الأموال التي تكون بين يدينا ليست لنا، وإنما استخلفنا فيها، وكل أمرها إلينا. فما دام أنها أموال ليست لنا، وإن المال مال الله، وإن صار بأيدينا، فلنحسن التصرف في هذا المال، نحرص على الأخذ بما يرضي الله جل وعلا. ثم إن الإنسان إذا ما ينفق نفقة وهو صادق يبتغي بنفقته وجه الله، لا يريد رياء ولا سمع ولا شيء، إلا ويخلف الله عليه. إن أخلف عليه عينا جاءت، وإلا بارك الله له، وإلا دفع الله عنه بما دفع مكروها ما كان يندفع لولا أن الله وفقه لبذل هذه الصدقة.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من قبل أن لا يوجد من يقبلها.
لا يوجد
قبل أن لا يوجد من يقبلها. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تق الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء تقيء الأرض.
أيه ماشي ماشي.
تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول
يجيء المقتول فيقول: بهذا قتلت، ويجيء القاتل يقول: بهذا قتلت.
نعم.
ولا لا؟
لا، عندي القاتل فقط. أحسن الله
كلها.
نعم، عندي: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول
القاطع بس خلاص ماشي.
ويقول القاطع فيقول ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا.
يدعونه
ثم يدعونه. نعم حسن. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. نعم. باب الترغيب.
لا شك صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، وكون الأرض تلفظ هذا الشيء. وفي حديث آخر: يحصل الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من 199 ولا يبقى إلا واحد على هذا المال. وفيما يتعلق بالصدقة يقول النبي: تبادروا تصدقوا قبل أن لا تجدوا من يقبل الصدقة. وهذا أمر لا ليس بالمستبعد، إذا امتلأت أيدي الناس بالمال ولم يجد فقير لم يجدوا من يتصدقون عليه. وكان الناس في عهد عمر بن عبد العزيز قل من يقبل الصدقة، من قيل له قال: لا والله في غنى عنها، الفتوح متوفرة والبذل موجود والغنائم واصلة ويتصدق بها على الناس، والناس في براريهم في مواشيهم، فلا يقبل الناس شيء. لكنها في الغالب أن هذه الأمور ستكون في آخر الزمان. نعم.
نعم حسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الصدقة على الزوج والولد. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائته أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة.
هذا ما أول شيء الصحابة رضي الله عنهم رجال ونساء آية في قبول أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أوامره وإرشاداته. وليس هذا غريبا، فإن الله جل وعلا أحكم الحاكمين، اختار له أولئك الناس. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأن يتصدقن ولو من حليهن، هذه زينب امرأة عبد الله بن مسعود سألت قالت لعبد الله بن مسعود اذهب واسأل رسول الله عندي حلية أريد أن أتصدق، إن كان يجزي أن أتصدق بها عليك وعلى الأيتام اللي في حجري وإلا بذلته للمحتاجين. قال بل أنت اسأليه. فذهبت ووجدت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجة زينب، فكأنهما قرعتا الباب. المهم أنه خرج إليهما بلال رضي الله عنه فأخبراه بالحاجة، وقال وكانت النبي ألقيت عليه المهاب، صار الناس يهابون مخاطبة النبي أو الدخول عليه صلوات الله وسلامه عليه، هيبة جعلها الله جل وعلا في نفوس الناس له. فدخل عليه بلال وأخبره أن امرأتين كذا كذا هما. قال ثاله لا تخبره، هو سمع وأطاع أنه لن يخبره ابتداء، لكن ما كان له إذا سأله النبي منهم إلا أن يخبره. فقال من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال أي الزيانب؟ يدل على أن فيها أكثر من زينب، يعني ثلاثة وأربعة وثلاثة. فقال امرأة عبد الله. قال نعم. قل لها إن الصدقة على القرابة بر وصلة وصدقة. مثل هذا قد يأتي هذا الحديث الثاني وفي هذا المعنى فيه عندك.
نعم حديث أبي طلحة
هذا قال لا غير حديث أبي طلحة، قال عندي دينار أتصدق بها على نفسه، قال عندي آخر قال أتصدق بها على أهلك، قال عندي آخر كذا، لما عد قال شأنك به. نعم.
قال رحمه الله باب الصدقة على الأقربين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الرابح. قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه.
هذه الصدقة أبي طلحة رضي الله عنه الأنصاري زوج أم سليم أم أنس بن مالك، وهذه لما خطبها أبو طلحة وقد أسلمت وزوجها متوفى، فقالت له: إني مسلمة وأنت كافر مشرك، إن أسلمت فإسلامك مهري وإلا لا أريدك. فأسلم وتزوجها، وكان صحابة محمد كلهم نعم الرجل، لكن كان له مقام آخر. لما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء أبو طلحة وقال: إن الله يقول كذا، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أريد أن أجعلها صدقة، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي: بخن بخن، في الألفاظ الأخرى في بعض الروايات بخن جابها مرتين، يعني ما أحسن هذا، وهذا كلام جميل أو حسن، مال رابح ما دام بعتها على الله فالربح محقق، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه على قرابته، وكان ممن أصابته أصابه منها جزء حسان بن ثابت رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب الصدقة على الأخوال. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
أخوالك مسكن تلقى
أخوالك كان أعظم لأجرك.
أم المؤمنين قال لما جاء دورها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتها أنها اعتقت جاريتها المملوكة لها، هو ما قال يلغى العتق، لا طبعا نفذ العتق، قال: أما إنك لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم أجر لك، لأن الصدقة على القريب تجمع بين الصدقة والبر. في الحديث هذا الدليل على جميل إعطاء القريب من الصدقة، إذا كان الإنسان يريد أن يتصدق وفي قرابته من هو محتاج وفي غيره من هو محتاج، إذا تساوت حاجة هذا وهذا فالقريب أولى، الأقربون أولى بالمعروف. أما إذا كان هذا فقير وهذا أشد فقرا، فالأصل في الزكاة في الصدقات أنها يكون مجراها مجرى المستحق، من كان أكثر حاجة وأشد ضرورة يقدم على من كان دونه. نعم.
قال رحمه الله: باب صلة الأم المشركة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال: نعم.
قدمت عليها في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومن هاجر معهم، فجاءت وهي مشركة لم تسلم بعد، وتريد أسماء أن تبر أمها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أختي جاءت، إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني راغبة عن الدين، فهل أصدق عليها وأبرها؟ قال: نعم. عمر رضي الله عنه، قد يأتي هذا الحديث بعد ما لم تأكد، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كساء، وكان نهى عن كساء، وقال: لا يلبسه من لها. فجاء النبي وقال: يا رسول الله أعطيتني هذا النوع من الكساء وأنت قلت كذا وكذا، قال: لا ما أعطيتك اللي تلبسه. فما كان من عمر إلا أن أهداه لصاحب الله أو أخ له مشرك وأرسله إليه.
قال رحمه الله: باب الصدقة عن الأم الميتة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتتلت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
هذا سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرايات المغازي، وقدم المدينة توفيت أم سعد، وفي بعض الألفاظ نص قال: إن أم سعد افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ في اللفظ الآخر، فقال النبي: نعم. فالصدقة من الحي عن الميت لا حرج في ذلك، بل هو خير من الخير، ولا سيما إذا كان الميت من ذوي القربة، أن يتصدق الواحد عن والده، عن والدته، عن أخيه، عن أخته، عن قريبه، عن زوجته إذا كانت متوفاة، أو عن الزوج إذا كان هو المتوفى. يعني الصدقة على هؤلاء إذا تساوى بين أن يهدى يصدق عليهم أو غيرهم فهم أولى. نعم.
قال رحمه الله: باب الحث على الصدقة على ذوي الحاجة وأجر من سن فيها سنة حسنة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلهل كأنه مذهبة. فقال رسول الله:
يتهلل
نعم، يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وبزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
الله المستعان. لا شك أن هذا حديث عظيم في هذا المعنى، في المعنيين، في الخير والشر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وفد جاء إليه هذا الوفد، وفي الغالب أنهم جاءوا من نجد وأنهم من مضر. طبعا كما هو معلوم أن القبائل العربية في بعد قبل الهجرة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها كانت غالب القبائل في نجد وفي الشرق من مضر أو ربيعة. الذين من مضر كبني تميم ومن كان معهم امثالهم، واللي من ربيعة كبني حنيفة ومن كان معهم كوفد عبد القيس. ومر علينا حديث وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فيما يتعلق بوفد عبد القيس. لما جاءوا قد ظهرت عليهم الفاقة مجتابي النمار، يعني ضيع لابسين لبس أهل الحاجة، نمرة ثوب من جلد أو شيء من هذا كان مربوطا ربطا على الإنسان حتى يستر عورته، متقلد السيوف، ظهرت عن الفاقة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر من شدة حاجتهم وفاقتهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما جاءت الصلاة وقيمت تكلم وخطب وبين فضل الصدق والإحسان، وأن الإنسان عليها أن يبذل بقدر ما يستطيع من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، من كذا من كذا إلى آخره. ودعا الناس ثم بدأ الناس، فجاء رجل من الأنصار يعني معه صرة كبيرة عجزة تحملها يده حاملة من ثقلها، صار كأنها مدناة بيده، بل عجزة ثقل الصعب. ثم تتابع الناس حتى وضعوا كوما من الطعام وكوما من الثياب على ذلك. والنبي قال: حتى من درهمه، حتى ولو بشق تمره. ومن ضمن هذا الحديث قال فيه ما ادري هو في اللفظ لا، من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجر الى اخره، مثل نفس الحديث اللي قرناه. وبين ان من كان السبب في التوالي أهل الخير يكون له أجره هو وله مثل أجر كل من اتبعه على هذا الخير. والذي يكون سببا في الشر والسوء يكون عليه وزره ويكون عليه مثل أوزار جميع من تبعه في هذا الوزر، دون أن ينقص من أجور الأولين ودون أن يخفف من أوزار الآخرين، وذلك فضل الله. ويبدونها الآن دخل الأذان.
أحسن الله إليك. هذه بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن أسرة فقيرة؟ طلبوا مني أن أبقي الزكاة عندهم في بيتي حتى يعودوا من سفر.
إذا كلفوك ذلك حقيقة عند سفرهم فأرجو أنه لا حرج، لكن أن تجعلها حقيقة معزولة عن مالك، لا أن تقول إذا جاءوا عملت بالمكيال الصدقة، وليتهم يختارون غيرك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما ضابط دفع الزكاة للأقارب؟ هل يجوز أن أدفع زكاة مالي مثلا لوالدي أو لإخواني وأخواتي الفقراء؟
والديك والدات وإخوانك وأخواتك إذا كانوا محتاجين وأنت قادر أن تجب عليك نفقتهم، والزكاة إنما هي للفقراء. وأما أن تكون جوادا عن طريق توزيع الزكاة التي هي حق الفقراء وليس لمالك المال فيما يتعلق بالزكاة إلا أن يختار الأشد حاجة، الله فرضها جل وعلا للمحتاجين لأهلها، والنبي لما بعث معاذا ومعه وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فمن أراد أن يجود مع والديه فليجد عليهما من ماله لا من مال الفقراء. أما إذا كان لا يملك أن ينفق عليهم ولو أنفق لنفد ولم يبقى عنده مال، ففي هذه الحالة جاز أن يعطوهم الزكاة. نفرض أن شخص عنده مبلغ نصاب، إن أنفق عليه نفد النصاب على والده، وإن اشتغل به يشتري ويبيع بهذا النصاب هذا استمر هذا النصاب ينمو ينفق على نفسه فيعطي الوالدين الزكاة، لكن لا يحل أن يعطي الزكاة وهو يجد من هو أفقر منهم.
أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا نسمع ونقرأ عن بعض علمائنا في بلادنا إصدار فتوى بجواز إخراج زكاة الفطر من المال بحجة أنها أنفع للفقراء في بعض البلاد الفقيرة بحيث تحول إلى بعض البنوك المعتمدة في توزيع الزكاة.
المشرع والمبلغ عن الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفرض الزكاة صدقة طعاما، مع أن الناس كانوا يتعاملون في بيعهم وشرائهم بالدينار والدرهم والفلوس ولم يجعلها من ذلك، وما كان يمكن أن يكون هذا المطلب أتم ثم لم يبلغ من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن التقيد بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن عليك أنت يا بادر الزكاة أن تكلف نفسك بالسؤال عن أهلها، تلمس الأحوال، انظر الذين لا يسألون الناس إلحافا كاد أن يظنهم الغني أنهم أغنياء من تعففهم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز دفع زكاة الفطر للعمالة؟
إذا كانت العمالة لو تفرغت لفرح العيد ما جاء حصلت نفقة جاهز، وأما إذا كانت لا فقد قال النبي عن الزكاة: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. القوي إذا كان يجد كسبا من قوته فلا تحل له الزكاة، إنما هي للذي لا يكتسب.
حسن الله إليك. يقول: من هم بنو هاشم وهل الزكاة محرم عليهم؟
بنو هاشم هم الذين يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، أبو عبد المطلب هاشم كل ذريته ما تعلم الزكاة، فأنت إذا شككت في شخص هل هو منه أو لا سألها. الإنسان مؤتمن على النسب، وإذا شككت في أمر من الأمور فتذكر حديث الصحابي: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات. ما شككت فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم. نعم أحسن الله إليك. يسأل يقول: هل الماء الذي يوزع في المساجد والكتب التي توزع في الدورات العلمية تعد من الصدقة التي يحرم على بني هاشم أن يأخذوها؟
نعم، هي من الصدقات، وإن كان وإذا بذلها الإنسان هدية، وفي الغالب اللي في المسجد ليسوا كلهم فقراء، والصدقة لا تحل إلا للفقراء، فإذا صارت هدايا أعطى ما الفقير هدية وصدقة والغني هدية فلا حرج. نعم.
ما حكم شراء صدقة الفطر من الفقير إذا عرضها للبيع؟
هذا هو الذي أشرت إليه أولا، ينبغي لبادر صدقة الفطر أن يحسن التماس أهلها، هم محتاجون للطعام، وصدقة الفطر نوع من الطعام. أما أن تعضى للمتسولين في الشوارع وصاحب المتجر واضع أوان لشراء ما يرد إليه من زكوات الفطر، فينبغي للإنسان أن يحسن التماس موضع صدقة فطره. وأما من يشتري لا حرج عليه يشتري. نعم.
أحسن الله إليك. من كانت زوجها مقعد ولها أولاد فهل تجوز لها الزكاة؟
إذا كان زوجها مقعدا لا مال له ولا يأتيه شيء من المال يقوم بنفقة زوجته وأولاده فهم من الفقراء المحتاجين. وأما إذا كان مقعدا لا يعمل ولكن له أموال تغل عليه فالعصر أنه يجب عليه القيام بأسرته ولو كان مقعدا.
أحسن الله إليكم. يقول: من أعان ابنه على الزواج فهل تحسب له صدقة أم أنه حق للابن؟
له حق للابن، إذا كان الأب قادرا فهو حق لابنه عليه، وإذا أراد أن يحسن لابنه أحسن إليه، لكن لا يحسن إليه من زكاة المال، لا يكون جوادا سخيا ببذل حقوق الفقراء لغيرهم.
هل يجوز لشخص أن يدفع زكاته لابنته حيث أن زوجها فقير؟
إذا كان زوجها فقير والبنت لا تقدر على الإنفاق عليه ويشق على والد البنت أن ينفق عليهم فلا حرج أن يدفع الزكاة للفقير وهو زوجها.
أحسن الله إليكم. إذا كان الخوارج مسلمون إذا كان الخوارج مسلمين فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم وهم معصوم الدم؟
لأنه يعرف أن سوف يقاتلون الناس، لأن في الحديث الآخر يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: من أنكر حديث نقصان العقل والدين للنساء ما حكمه؟ من أنكر حديث نقصان العقل والدين للنساء ما حكمه؟
أول شيء تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل، هذه جرأة على الدين، هذا إذا لم يثب على جهة المسألة بإقامة أمر الشر عليه وعلى أمثاله أن تقوم بذلك. النبي يقول كذا ويجي أحمق رقيع يقول: هذا لا صحة له لا قيمة له.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من تسبب في انحراف بعض العصاة كالمغنين وغيرهم هل يكون مشاركا في الوزر معهم حتى ولو تاب بعد ذلك؟
الله جل وعلا يقول في محكم الكتاب: وإني لغفار لمن تاب. ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا تاب من ذنوبه وآثامه صادقا فالله غفور رحيم. آثار ذنوبه على الآخرين إن قدر أن يبلغهم ما يردهم، وإلا فهم أيضا معهم عقول، كان عليهم ألا يجاروا من يكون في عمله جارا لهم إلى الشر والخلل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تنظيم القاعدة ودعاة الخروج على ولاة الأمر في بلاد المسلمين يعدون من الخوارج؟
الحقيقة لا أعرف القاعدة هذه ما هي، لكن الخروج على ولاة أمر شرعيين النبي أخبرنا بحكمه وأنه من المحرمات التي لا يسأل عنها، وأنها من المحرمات المقتضية لإباحة دم الفاعل. في الحديث الصحيح في صحيح مسلم يأتينا: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، اضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. فينظر في مسألة هذا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الصدقة إذا أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحول إلى هدية بمجرد قوله هي لنا هدية ولو لم يكن المعطي ينوي بها الإهداء؟
أول شيء لم يحصل هذا الذي تقول، الذي حدث يهدي على الجارية المرأة المعتقة دريرة يهدي لها لحم تصدق بها عليه صدقة، فلما طبخ في بيته صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية التي ولاؤها لعائشة رضي الله عنها قال هو عليها صدقة، وما يأتينا منها من بريرة من هذا اللحم فهو بالنسبة لها هو هدية منها لنا.
أحسن الله إليكم. رجل ضاعت له ساعة أو بطاقة في المسجد فوضع ورقة على باب المسجد، هل يدخل هذا في النهي ويقال له لا رد الله ضالتك؟
ما دام لم يتكلم بشيء من هذا إن أذن له وتركت هذه الورقة فإن شاء الله لا يكون. أما لو وقف أمام الناس وقال من رأى الساعة وضعها كذا وكذا فهذا يرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا رد الله عليك، لم تبنى مساجد لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم تشجير الحواجب وقصها للنساء؟
هذا من تغيير خلق الله جل وعلا. والنبي لما ذكر لعن الله الواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن قال: المغيرات خلق الله. فما دام أن هذا يغير خلق الله فيدخل في مقتضى اللعنة، الواصلة التي تصل الشعر والنامصة التي تعمل فيما يتعلق بالحاجبين وغيرهم والمتفلجات بمبرد تبرد ما بين الأسنان حتى يكون فيه فلج بين الأسنان يكون أجمل، وتوشير أنها لا زالت شابة، كل هذه الأمور والواشمة والمستوشمة هؤلاء اللواتي لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من المحرمات. والنبي لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق عام الفتح ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: هل أقررتم الشيخ في مكانه؟ نحن نأتيه إكراما لأبي بكر. ثم كان رأسه أبي قحافة والد أبي بكر ولحيته أبيض كالثغامة، شجر من اسم الثغام بياض، غيروا هذا وجنبوه السواد. فتغيير الخلقة التي يسعى الناس لتغييرها يجوز بغير السواد، فتغيير الحاجبين بتشقير أو وهما على السواد أو بتسفيد وهم على غير ذلك، كل هذا من التغيير الذي لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. كيف تصنع المرأة المتزوجة التي ترغب في أن تسكن أمها معها وكانت تلك الأم تأبى ذلك وبعد ذلك توفيت، كيف تحسن إليها وقد ماتت؟
أعد السؤال.
كيف تصنع المرأة المتزوجة التي ترغب في أن تسكن أمها معها وكانت تلك الأم تأبى ذلك، وكيف تحسن إليها وقد ماتت؟
ماذا مثلت؟ تحرص على برها والدعاء لها وإكرام قرابتها من إخوان الأم، أخوال البنت أو خالات البنت وأمثال ذلك، وإذا تصدقت تبذل عن والدتها صدقة، وكل ذلك من أعمال الكريمة. والنبي لما ذكر قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر من هذه الثلاثة الولد الصالح، والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى الذي يدعو له. فهذه البنت أيضا لتحرص على الدعاء لأمها، تدعو لنفسها ولوالديها إلى آخره، فهذا من الإحسان إلى الوالدين.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المبالغ الطائلة التي تصرف على الكورة، وما رأيكم في بعض النوادي التي تصرف الملايين على كفرة من أجل استخدامهم للعب، ومع الأسف أن بعض شبابنا يجعلونهم قدوات لهم؟
لا أدري هل إذا أفتيتك في هذا تبي تلغي هذا الأمر إن شاء الله يتم التوقف عنه وتغلق هذه الأندية الرياضية ويقفل باب الاستيراد للاعبين والمدربين. ما أظن هذا السؤال، هذا في غير محله في المسجد. لو سألت عن الصلاة وما يتعلق بها هذا لا شك أنه من اللعب، والله جل وعلا ما ذكر اللعب في موضع وأثنى عليه، بل حذر الأمم أن يأتيهم البعث في وقت وهم يلعبون، كما في آية سبق أن ذكرتها في هذا الموضع، أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله إلى آخره. لا في شك أن اللعب هذا وإن كان الناس يستحسنونه، الناس يستحسنون خيرا ويستحسنون شرا، واستحسان الشر أكثر من استحسان الخير. ويدل على ذلك الحديث الصحيح لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم.
أحسن الله إليكم. يقول نريد نصيحة لبعض الشباب الذين يغتابون بعض العلماء والدعاة ويقولون هذا من باب الجرح والتعديل.
أولا أسأل الله أن يصلح هؤلاء الشباب،
آمين،
ويمنحهم الكف عن باب الجرح والتعديل، وأن يوفقهم للحرص على تحصيل العلم وتتبعه والجد في ذلك والاحتساب في تحصيله، لأن الإنسان إذا حصل العلم ولم يكن قصده أن يعمل بالعلم لوجه الله وإنما ليقال عالم، فقد مر على أسماعنا كثيرا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم ذلك الذي جد واجتهد وحصل العلم ولكنه لم يحصل العلم ليعمل به مرضاة الله، وإنما ليقال هو عالم، يقول الله له إذا قال تعلمت فيك العلم وعلمته الآخر يقول الله كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، يعني ما نويته قد حصل وليس لك منه إلا النية. فنصيحتي للشباب عموما أن يتجنبوا الخوض في السؤال عن فلان وفلان، ثم أيضا إذا صار عندهم عن شخص أي قول يسألوا أهل العلم عنه، ويذكرون لمن يسألونه ما عابوه على ذلك الشخص إذا كان مما يمكن أن يمر دون استنكار، وإذا كان لا يسأل ذلك الشخص لماذا قال كذا، ولما ينبغي للواحد أن يتجنب التتبع والحرص على انتقاد الآخرين، فإن من تتبع عثرات الناس تتبع الله عثراته، إذا لم تكن له نية صالحة فضح. نسأل الله الستر على الجميع.
أحسن الله إليكم. يقول هل من نصائح للطلاب في اختباراتهم وهي قد أقبلت عليهم؟
نعم، نصيحتي لهم جميعا أن يجدوا في التحصيل ويحرصوا عليه، وأن يكون في ذلك اهتمامهم بتحصيل العلم للعمل به، إن كان علما شرعيا فلا شك أن أشرف العلوم ما تعلق بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما خدم ذلك، ثم يأتي بقية العلوم التي لمصالح الدنيا، وهي لا تخلو من أن يكون لها ارتباط في أمور مصالح الآخرة، فليحرص المسلم على ذلك. ونصيحتي للطلبة أن يحرصوا على الصدق ويجتهدوا في حفظ ما يمكن أن يحفظ، والتحري في إصابة الحق، والدعاء قبل البدء في الاختبار سؤال الله، وأن يحرص على سؤال الله جل وعلا أن يوفقه ويشرح صدره ويهدي قلبه لاختيار أوثق المعلومات في أداء الورقة، ويلزم نفسه أنه إذا تم له هذا النجاح أن يتقدم بشكر الله جل وعلا بأداء عملا من الأعمال الصالحة رجاء أن ينفعه ذلك.
والغش أحسن الله إليك، الغش.
ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بسيط مر على شخص عنده طعام يبيعه، إما شعير أو ذرة أو غير ذلك، وقد مر المطر فأدخل النبي يده في الطعام فخرج فيها بلل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء. قال هل لا جعلته فوق طعام يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فالغش لا يحل. نصيحتي لطالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم، وأن يجتهد في ذلك، وأن يسأل ربه أن يغنيه بالصواب عن التماس إعانات الآخرين له في هذه المواقف.
أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة تسأل عن الصدقة لإخواننا في سوريا، وهم يمرون بهذا. أحد الأسئلة يقول: نتمنى منكم كلمة توجيهية لنا لنتصدق لإخواننا في سوريا، فإنهم الآن بحاجة ماسة لصدقات والزكوات، فقد اجتمع عندهم القتل والبرد والجوع والفقر، هل من كلمة حول ذلك؟
لا شك أنهم في هذه الأيام يعيشون في وضع غاية في الحرج، فقر ودمار منازل وتشريد، والعاصفة الثلجية التي أصابتهم، وأنواع الخوف، وصيبوا أيضا بالجوع والخوف، وهذا من يعني أشد أنواع العقوبات. الله لما ذكر الطائفة الذين كانوا في رغد عيش ولم يعرفوا حق الله وما يرضيه، أصابهم الله جل وعلا بأنواع منها الخوف والحاجة، الجوع والخوف، وهؤلاء في أمس الحاجة. والأمة الإسلامية أرى أنه ينبغي للمسلمين أن يهتموا في هذا الموقف. النبي يقول عن المؤمنين أنهم مثل المؤمنين، المؤمن كمثل البنيان يشد بعضه على، والمؤمنون في توادهم وتراحمهم كالبناء، إذا اشتكى منه الواحد كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عوت تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي للمسلمين في كل مكان أن يهتموا بمثل هذه المواقف وهذه الحاجات، وأن ينفع المصابين بما يقدر عليه. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي يقول: من كان في حاجة أخيه، إلى آخره يقول: من إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يروا ويسألوا عما حل في تلك البلاد، بيوت تدمروا على أهلها، ومذابح ما يفرق فيها بين المرأة والرجل والهرم والصغير والرضيع على سمع الدنيا وبصرها، بالإضافة إلى أن بعض حسب ما ذكرت الأوراق التي يراها الناس أن بعض الجيوش تأتي بمدد من العراق لهذا النصيري وحزبه. ولا شك أن العراق كانت في السابق بعثية كسوريا، إلا أن بعثية العراق لم تكن بيد نصيري يرى مذهبه أن علي بن أبي طالب هو الله، وذاك لا شك أنه مجرم وقد فارق الدنيا، لكنه ليس من النصيرية ولا من الشيعة الاثنى عشرية، وأمره عند الله جل وعلا قد مات وقتل. فهؤلاء في أمس الحاجة لكل من يقدر على أن يفرج كربتهم. النبي يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومثل هؤلاء أيضا أهل دماج في اليمن، نصيرية الشام يفتكون في من عندهم، والمعتنقون للمذهب الاثني عشري الحوثية الذين اعتنقوا المذهب الاثني عشري كأنما يسيرون في ركب ورثة مجوس فارس في المذهب الجعفري الذي يرتكز على الشرك وتكذيب القرآن الكريم إلى غير ذلك معروف. فلحقنا اليمن، أنا في الحقيقة أهيب بقبائل اليمن أن تحرص على فتح الحصار الذي ضرب على أهل دماج، وإن كان أهل دماج فيما أسمع أنهم يدافعون عن أنفسهم لكنهم محاصرون عن أن يأتيهم خير من خارج بلدهم. أهل اليمن، القبائل اليمنية أهل نخوة، ولا شك أنهم إن شاء الله لا يكونون مقلدين أو تابعين لما كان عليه رافضة الشام، رافضة إيران والعراق ومن كان على هذا المنهج. أرجو أن يكونوا يغارون على إخوانهم اليمنيين المحاصرين في جهة دماج، ويبذل وسعهم في فك ذلك الحصار وفي إخزاء أولئك الحوثيين الفجرة. وأعيد مرة أخرى على أهل الشام، ينبغي للمسلمين أن يحرصوا من كان قادرا على أن يخفف محنتهم ويفرج كربتهم ويزيح بلواهم فإنه يأثم إذا لم يفعل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجيرنا جميعا من الفتن ما ظهر منها من وبطن، وأن يحمي بلادنا المملكة العربية، يحميها من الفتن ويزيل يرصد عنها كل بلاء ومحنة، وأن يوفقها لحسن التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحقق ذلك جل وعلا بمنه وكرمه للمسلمين في كل مكان. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا للحرص على المحافظة على أمرنا، أمننا على ديننا وعلى دنيانا، وأن يحرصوا على الوقوف بوجه كل فتنة يسعى لإيجادها أو يبذل في سبيل نشرها، كما ينبغي لهم أن يأخذوا بالحزم في مواجهة كل من يحاول أن يشق الطاعة ويكسر باب الحماية والحصن على البلاد. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع محنة أهل الشام ومصر والعراق والأردن وتونس وليبيا واليمن، وأن يعاجل أهل اليمن أيضا باتفاق كلمتهم واجتماع جماعتهم والانتصار للحق والأخذ على أيدي أذناب شيعة إيران من الحوثيين عاجل غير آجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
حسن الله إليك.